أفعال العباد؟ وهل العباد يخلقون أفعالهم الاختيارية أم لا؟ تقدم الكلام على تقسيم الناس إلى ثلاثة: القدرية والجبرية ومذهب أهل السنة والجماعة الوسط. بعد هذا يقول الشارح: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم الذين يخوضون في باب أفعال العباد، ويسمى الباب باب أفعال العباد وباب أفعال الله. هذه إضافة نفسها هي التي اختلف فيها الناس في تحقيقها، إذا قلنا أفعال الله وأفعال العباد، الأفعال هي ما سر هذا الاختلاف وما معنى هذه الإضافة؟ أفعال الله خلق لله، إذا أضيفت الأفعال التي يزاولها العباد إلى الله تعالى إنما تضاف من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، إذ لا خالق إلا الله. العباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة، إلا أن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. أما الأفعال الاضطرارية فهي صفة لهم وليست من أفعالهم، حركة المرتعش. حركة المرتعش في الواقع ليست فعلا للعبد ولكن صفة له. أما حركات الاختيارية فمن أفعاله، تنسب إلى العبد من باب نسبة المسبب إلى السبب، لأن الفعل هو السبب في أفعاله الاختيارية التي يأتيها باختياره وبإرادته الحرة ويفعلها بقدرته المخلوقة المحدودة، ويشاؤها بإرادته التابعة لإرادة الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هكذا إضافة الأفعال إلى العباد من هذا القبيل، أي من قبيل إضافة المسبب إلى السبب، فهي أفعال لهم حقيقة فعلوها واكتسبوها ويثابون عليها ويعاقبون عليها، يثابون على ما كان خيرا ويعاقبون على ما كان شرا، وهي في الوقت نفسها أفعال لله تعالى مخلوقة لله، لأن الله خلقهم وخلق لهم القدرة وخلق فيهم الإرادة وعطاهم اختيار ومكنهم من العمل. إذن هو الخالق الحقيقي والعباد فاعلون ومكتسبون. وهذه الشبهة يقول الشارح هي التي فرقت الناس بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الذنوب فيهم، لأنه هو الخالق وحده، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ خلقهم فيهم ففعلوا، ثم كيف يعذبهم على ما خلقه فيهم؟ ويقول السائل، يقول الشارح: وهذا السؤال له لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، والناس لا تزال تردد هذا السؤال ويترددون ويختلفون في الجواب عليه، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته. وعن هذا الجواب تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعال العباد عن قدرة الله تعالى، قالوا: العباد هم الذين يخلقون، فالله لم يكن خالقا لأفعالهم. أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الرب سبحانه وتعالى، بل العباد هم الخالقون مستقلون في خلق أفعالهم الاختيارية، وهؤلاء القدرية. وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، قالوا: الله سبحانه وتعالى لا يفعل لحكمة ولا لعلة، أفعال الله تعالى لا تعلل، إنما تقع الأشياء بمجرد تعلق الإرادة بها، هكذا قالوا. بمجرد المشيئة العامة والإرادة الكونية وليس لأفعاله سبحانه وتعالى علة أو حكمة. واللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقولون لام السيرورة ليست لام علة، لام العلة ولام الحكمة بمعنى واحد. تسمية العلة أسلوب أهل اللغة وأهل السلوك والعقيدة، وأهل السنة يسمون حكمة، وعلوم العربي وأهل العربية يسمون لام العلة الخلف لفظي. ولكن الأشاعرة ومن يدور في فلكهم ينكرون أن تكون لأفعال الله تعالى علة أو حكمة. في زعمهم لا يليق أن يفعل الرب سبحانه وتعالى فعلا لحكمة أو لعلة، ولكن بمجرد تعلق الإرادة بالفعل يدع الفعل، هكذا قالوا. وفي زعمهم يسدون بهذا باب السؤال. وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل وهم هم الأشاعرة أيضا. مع ذلك يوجد للعبد كسب وهذا الكسب غير معقول غامض يعجز الأشاعرة أنفسهم عن تفسيره. العبد له قدرة عندهم، لا يقولون كما قالت الجبرية الصرحاء إنه مسلوب القدرة. عند الكسبيين العبد له قدرة وله اختيار وله إرادة، ولكنه لا يفعل بقدرته، فقدرته لا تؤثر، المؤثر هو الله. ولكن العبد له كسب. ما معنى هذا الكسب؟ الكسب معناه الحقيقي هو الفعل، وعندهم لا، ليس هو الفعل. الكسب شيء آخر غامض، بمعنى أن يوجه العبد إرادته إلى فعل ما ينوي ويريد أن يفعل، ولكن الذي فعل وأثر في المفعول ووقع المفعول هو الله، فالعبد لم يفعل. إذن علامة يذم وعلامة يمدح، وعلى أي شيء يعاقب أو يثاب؟ قالوا على هذا الكسب الغامض. لذلك قالوا قال وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل جعلت الثواب والعقاب عليه على هذا الكسب. وهذا لا فرق بين هذا القول وبين قول الجبرية أبدا إلا خلاف اللفظ، سلب القدرة وإثبات القدرة، هذا الفرق. الجبرية سلبت العبد القدرة، ليست له قدرة، والأشعرية الكسبية أثبتوا قدرة عاطلة لا تعمل، قدرة لا تؤثر، لديه جهاز ولكنه لا يعمل. وعند التحقيق لا فرق بين من لا جهاز لديه وبين من لديه جهاز لا يعمل، النتيجة هي إذن لا يعمل. ولكن وجود هذا الجهاز جعله سببا ليعلق العقاب والثواب على هذا الجهاز المعطل الذي لا يعمل، سموا ذلك كسبا. وتقدم الكلام على أن العقلاء قالوا مستحيلات الكلام ثلاثة، منها كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم. هذه الأشياء الثلاثة لو فسروا لك كل تفسير لا تكاد تفهم. وقد عرفنا من كثرة التكرار أن كسب الأشعري لا يفهم، وطفرة النظام كذلك. النظام زعيم من زعماء المعتزلة، ولكن له اجتهاد خاص، قال إن هذا الكون كله خلق دفعة واحدة، آدم وأولاده بل جميع الكون، ثم الله جعل يظهر تدريجيا شيئا فشيئا، ظهر آدم قبل أولاده وأولاده ظهروا بعده، مع العلم أنهم خلقوا دفعة واحدة معا. هذه تسمى طفرة النظام، غير معقول أن يخلق الوالد والولد في وقت واحد دفعة واحدة، وكيف يسمى والدا لهم؟ وإنما في الظهور تأخر الأولاد وظهر الأب قبلهم، وهكذا جميع الكون. أما أحوال أبي هاشم هي الأحوال، هي الصفات المعنوية عند الأشاعرة، لمن عنده إلمام بعقيدة الأشاعرة. الأحوال هي التي تقول فيها الأشاعرة كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، هذه تسمى أحوال. وبالنسبة للأشاعرة إذا أثبتوا صفات المعاني ثم أثبتوا الأحوال ليس بمستحيل معقول. صفات تؤخذ من الصفات، اشتقاق صفات المعنوية من صفات المعاني عند الأشاعرة كلام معقول، لكن من لا يثبت الصفات إذا أراد أن يثبت الأحوال كلام غير معقول. هذه مستحيلات الكلام. الشاهد إن كسب الأشعري وإن علقوا عليه العقوبة والثواب وهو كلام غير معقول. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدورين من قادين قادرين ومفعولين بين فاعلين، وهذه الطائفة طائفة من القدرية ولكنها غير معروفة كما عرفت القدرية الصرحاء، وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذب العباد على ما لا يقدرون عليه. فالأشاعرة قالوا يعذب العباد على ما يقدرون عليه ولكنهم غير فاعلين، والجبرية قالوا يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهل تجدون فرقا بين الأمرين؟ بين أن يقال يعذبهم على ما يقدرون عليه ولكنهم لم يفعلوا، وبين القول إنه يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، والنتيجة ما كما قلنا واحدة. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف، والجواب الصحيح عنه أن يقال إن ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية أي الفعلية لا التركية، لأن الأفعال إما تروك أو أفعال وجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى أفعال العباد الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له، عقوبة للعبد على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب. ومن الكلام المشهور عند السلف عقاب السيئة بعدها، هذا كلام مشهور عن السلف، عقاب السيئة بعدها، كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. إذا فعل الإنسان حسنة وشرح الله صدره وأتبع حسنة ثم حسنة وثابع في الحسنات، الحسنات الأخيرة تعتبر ثوابا للحسنة الأولى. كذلك إذا فعل الإنسان سيئا الله يعاقبه بأن يمسك عنه التوفيق فيفعل سيئة ثم سيئة، وهكذا السيئات المتتابعة عقوبة للسيئة الأولى.